إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. لقد لقي المسلمون في مكة من أصناف الإيذاء والتعذيب ومن أصناف التشريد بل حتى القتل لبعضهم رضي الله عنهم وأرضاهم ما لقوا، ولكن أيها الإخوة صبر الصحابة وتحملوا وبذلوا أرواحهم وأنفسهم في سبيل الله تعالى. ونزلت الآيات من القرآن الكريم، الآيات المكية نزلت تربية لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لتبين لهم كيف أن هؤلاء الكفار على مر التاريخ يعذبون أولياء الله ويعذبون الذين يتبعون الدين الحق ويعادون الذين يعلنون كلمة التوحيد في كل زمان وفي كل مكان كذلك. نزلت الآيات بمثل هذا، لكن نريد أن نتأمل نحن أن كل محنة في خلالها أو من خلالها تأتي المنحة، وبعد كل بلية تأتي المنن، وبعد المحن تأتي المنن، والبلية تنطوي بعدها على عطية، فبعد البلاء عطاء. فماذا كان العطاء أيها الإخوة بعد التعذيب وبعد الإيذاء؟ بلال يؤذى كما بينا، خباب يؤذى، عمار يؤذى، عبد الله بن مسعود يؤذى. أبعد التعذيب ماذا يكون أيها الإخوة؟ أرجو أن نتخيل قول رب العالمين: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. فكفار قريش في مكة كانوا كفارا ويصدون عن سبيل الله، إذن النتيجة أضل أعمالهم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. فكانت الأرض أرض مكة ورمال مكة أيها الإخوة تحت أرجل الصحابة كأنها أشواك، صحيح كانوا يريدون أن يطمسوا نور التوحيد في القلوب وأن يحولوه إلى ظلام الشرك الدامس، صحيح قالوا وتواصوا فيما بينهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد، صحيح، ولكن كان هناك فضائل على الدعوة الإسلامية في بدايتها من جراء هذا الأذى ومن جراء هذا الابتلاء. فلو قلنا ما فضل التعذيب الذي تلقاه الصحابة على دعوة المسلمين، ما فضل التعذيب الذي تلقاه الصحابة على دعوة المسلمين، ما فضله؟ أولا نقول إن فضل هذا التعذيب فضل عظيم على صقل شخصيات الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. لولا هذا الفضل أيها الإخوة ما وضع وألقي إبراهيم في النار، لولا فضل الإيذاء في سبيل الله لما ألقي إبراهيم في النار، لما قيل لنوح عليه السلام لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين، لما قيل للوط قالوا لنخرجنك، كما قيل لشعيب لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا، وكما قيل للوط عليه السلام أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. لولا فضل هذا الإيذاء أيها الإخوة لما كان النصيب الأعظم للأنبياء، وهم أشد من خافوا في الله وأشد من أوذوا في الله وأشد من تحملوا ابتغاء مرضات الله. ولذلك كأنه يقول لنبيه: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. فإذا كان أولو العزم من الرسل قد أوذوا وأنت أفضلهم منزلة يا محمد فستكون أشدهم إيذاء. هكذا تفهم أيها الإخوة الدعوة الإسلامية صقل شخصية الصحابة، هذه أول فائدة لتعذيب المشركين للمسلمين، صقل هذه الشخصية. وذلك تربية الصحابة في مكة لا نستطيع أن نعطيها درجة جيد ولا جيد جدا. تربية الصحابة في مكة التربية المكية درجة ممتازة، الدرجة الممتازة. الصحبة في المرحلة المكية أعطي هؤلاء الدرجة العالية الممتازة. يوجد صحابة بعد ذلك، نعم 124 ألف صحابي العدد، لكن ليسوا جميعا بنفس الدرجة. الذي أسلم بعد فتح مكة كمن أسلم في بداية الدعوة في مكة، الذي رأى النبي فقط مرة أو مرتين، صحابي هذا في حجة الوداع رآه مثلا مرة أو مرتين، هذا صحابي. لكن هل له نصيب حتى في التربية مثل ذاك الصحابي الذي أسلم في بداية المرحلة المكية؟ فقالوا هذه المرحلة أنتجت صحابة بدرجة امتياز إن صح التعبير، بأعلى درجات النوعيات. ولذلك حتى يقال بعد ذلك من يدخل الإسلام ينبغي أن تنظر إلى ما يحدث لمن أسلم. كل واحد سيسلم، انظر يا من أسلم ماذا يحدث لبلال، انظر يا من أسلم ماذا يحدث لعمار، انظر يا من أسلم ماذا يحدث لسمية، انظر يا من أسلمت ماذا حدث لعبد الله بن مسعود، لأبي بكر حرف وجهه بالنعل، يا من أسلمت انظر لهؤلاء، انظر. فإذا أسلم بعد نظره لهذا الإيذاء وتأمله فيه يكون مسلما قويا، لأنه دخل الإسلام بعقلية أني سأتحمل مقابل إسلامي. لكن المسلم الآن لو واحد يقول له قديما يعني لما يرى الإيذاء فيقول إسلام يجر إلى هذا التعذيب والأذى لا أريده، هذا مسلم ضعيف ترى، حتى لو أسلم بعد ذلك هذا مسلم ضعيف. لكن أنتجت الدعوة الأولى، وهذه ثمرة عظيمة ترى، أنتجت الدعوة الأولى مسلمين أقوياء أشداء تحملوا الأذى والبأس في سبيل الله تعالى. والأثر الثاني أو الفضل الثاني لتعذيب المسلمين، نقول فضل تعذيب المسلمين ليس هذا على للكفار، للمسلمين، أن هؤلاء المسلمين أيها الإخوة كسروا الحاجز النفسي لما أوذوا في سبيل الله ومروا بمرحلة البلاء في مكة، كسروا الحاجز النفسي. لذلك يقولون الإنسان أحيانا نفسيته مما يخاف تكون أعظم من ذات الشيء الذي يخافه، ممكن يتحمل الأذى النفسي من الخوف أكثر من ذاك الشيء الذي يخافه أصلا، فيكون الشيء أقل بقليل. لذلك انظر المرحلة المكية التي فيها التعذيب، الصحابة كسروا كل الحواجز النفسية بينهم وبين المشركين. فيأتي ابن مسعود راعي غنم فيعلن ويقرأ القرآن بين أظهر المشركين وسادات مكة وعلى ملأ من الناس ويضرب في سبيل الله، هذا كسر حاجز الخوف، كسر حاجز الخوف من المشركين، وأصبحت عنده شخصية وقوة أيها الإخوة. لما عمر يسلم، حمزة يسلم، لما يجهر المسلمون بالقرآن، لما يصبح المسلمون يصلون صلاة بينهم وبين المشركين والمشركون يرونهم مع وجود التعذيب ترى، ويصلون مع وجود التعذيب يجهرون بالقرآن، ومع وجود التعذيب يسلمون، يعذبون ويزداد الإسلام قوة. ولذلك أنت لما ترى التعذيب لا تقل إن المشركين يكتسبون، لا، المشركون يخسرون كل يوم، وهم الذين يعذبون ويؤذون كل يوم يخسرون. ماذا يؤذى المسلم؟ المسلم يؤذى لن يضروكم إلا أذى، لن يضروكم إلا أذى، كل ما يفعله هذا أذى أجساد، أذى جسد. فلذلك أصبحت بعد ذلك العزيمة النفسية عند أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام مهيئة أن تخوض غزوة بدر، غزوة أحد، غزوة الخندق، أصبحت النفسية مهيئة لذلك أن تحملوا في مكة. ثم أصبحوا قادة كما ذكرنا الدرس الماضي، أصبحوا قادة، واحد بعث للكوفة والثاني للبصرة في زمن عمر، فأصبح السادة بعد ذلك هم الذين صبروا وتحملوا، فكسروا كل الحواجز النفسية من الخوف. وأيضا أيها الإخوة الأمر الثالث من فضائل التعذيب أن تعلم أن العاقبة لأهل الإسلام، أن العاقبة لأهل الإسلام. انظروا أيها الإخوة، بعد 13 سنة من المرحلة المكية والتي فيها الإيذاء في سبيل الله، وبعد هذه المرحلة الشديدة تأتي المرحلة المدنية 10 سنوات، ليكون في النهاية الأمر الإلهي التكوين الذي أراده الله ليقول لنا اليوم يئس الذين كفروا من دينكم. خلاص انتهى، الكفار لا يستطيعون أن ينهوا دينكم، خضتم 13 عاما وتحملتم وصبرتم، وهذه 10 أعوام صبرتم وتحملتم. تنزل على النبي عليه الصلاة والسلام اللي هو وهو قائم في بعرفة في حجة الوداع، قال اليوم يئس الذين كفروا من دينكم، ما يستطيعون أن يهدموه. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب. انتهى الآن، بعد مرحلة يسيرة ترى في عمر الزمن، الأصنام التي عذبنا في محاربتها، وإذا المرحلة وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهق، وإذا الأصنام تهدم بعد مدة يسيرة في عمر الزمن. الدعوة انتشرت في الأرض، هذه مصلحة عظيمة أننا نعلم في الدعوة أن العاقبة لأهل الإسلام. والثمرة الثالثة من ثمرات التعذيب، لن يكون التمكين إلا بعد الابتلاء، لن يكون التمكين إلا بعد الإيذاء. فأول فائدة من الفوائد، أولا تربية الصحابة تربية عالية جدا، والفائدة الثانية من فضائل التعذيب، مرحلة التعذيب في مكة وإيذاء المشركين، الفضل الثاني أن هذه المرحلة كسرت الحاجز النفسي عند الأصحاب رضي الله عنهم، والثالثة أن تعلم أن العاقبة لأهل الإسلام في مرحلة قصيرة، والرابعة أيها الإخوة نرى شيئا عظيما من خلال التعذيب في الدعوة إلى الله والصبر والتحمل على هذه المرحلة، نرى الثبات على المبادئ، نرى الثبات على المبادئ وإن حاولوا بكل الوسائل. يعني النبي عليه الصلاة والسلام أوذي، سب، شتم، ألقي فرس الجزور عليه، ما غير ولا بدل. الدعوة التوحيد هو التوحيد، بعد ذلك الآن مرحلة الترهيب، لا، في مرحلة الترغيب، إن شئت أن نزوجك زوجناك أجملنا من النساء، أجمل امرأة عندنا، وإن شئت أن نسودك علينا جعلناك سيدا، إن شئت مالا جعلناك، وبدأوا يعرضون. هذا ترغيب، ثبت في الترهيب وثبت في الترغيب. جاءوا باعتراضات أيها الإخوة، هي اعتراضات صعبة، لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوع، أو يكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو يكون لك بيت من زخرف، أو ترقى في السماء، ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، قل سبحان ربي هل كنت إلا بشر رسول. وبقي على نفس المبدأ، بقي لولا أنزل عليه ملك، لو أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك، لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك. اقتراحات، اعتراضات، والثبات على المبدأ هو هو. ولذلك أيها الإخوة، مع مرحلة التعذيب الصحابة ما بدلوا ولا غيروا، الدعوة واحدة. وهذا يدلك على فضل الجيل الأول، ترى ليس الواقع هو الذي فرض عليهم الموضوع، كثير من الدعاء الواقع هو الذي يفرض عليهم الموضوع، لا، ليس الواقع هو الذي فرض عليهم الموضوع الذي يتحدث به، بل المطلوب هو الذي فرض عليهم الموضوع، الموضوع وحدانية الله. والصحابة يقرؤون كل يوم ويكررون قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. طب مع التعذيب قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، وبلال تضع الصخرة على صدري قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، نؤذى ونهاجر مرة أخرى، مرة أولى للحبشة، ومرة ثانية قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. 13 عاما من الإيذاء ونفس المبادئ هي ما تبدلت ولا تغير. ذلك نقول هذه البطولة كثير من الناس عند البلاء وعند الإيذاء يغيرون ويبدلون، هو يغير ويبدل حتى في عرضه حتى في أسلوبه أيها الإخوة، يغير ويبدل النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة بنفس الأسلوب. وهذا يوضح لنا فضائل التعذيب، أن نتعلم نحن الثبات وعدم التغيير وعدم التبديل مهما حدث. أيها الإخوة، المشركون مع شدة بطشهم هؤلاء ما أتوا بشيء جديد، الدعوة في الصد عن سبيل الله هي هي، ولكن دعوة الإسلام في المواجهة أيضا تقف أمام الكفر هي هي، ما غيرت ولا بدلت. فهذه فائدة رابعة من فضائل التعذيب للمسلمين في المرحلة المكية. والفضيلة الخامسة، وهي فضيلة جليلة وأختم بها، الفضيلة الخامسة وهي أن الله تعالى يعلم العواقب، يعلم العواقب. دعونا نحن نتأمل أمر في غاية الأهمية في قصة إسلام عمر بن الخطاب. عبد العزيز ابن عبد الله ابن عامر بن ربيعة يحدث عن أمه أم عبد الله بنت أبي حثمة، قالت والله إنا لنرتحل إلى أرض الحبشة، نريد أن نرحل إلى الحبشة، وقد ذهب عامر في بعض حاجتنا، إذ أقبل عمر، وكان عمر يومئذ مشركا، إذ أقبل عمر حتى وقف علي وهو على شركه، وقف مع شدته وبطشه وإيذائه للضعفاء في المرحلة المكية عمر في البداية، وإذا به يقف إلى أين تريدون؟ قال وكنا نلقى من عمر، تقول هذه أم عبد الله رضي الله عنها بنت أبي حثنة، وكنا نلقى من عمر أشد البلاء، كنا نلقى من عمر أشد البلاء، يعني أشد أنواع البلاء كنا نلقاه من عمر، كنا نلقى الأذى والشر من عمر، إلى أين تريدون؟ قالت أم عبد الله إنه لانطلاق في أرض الله يا عمر، قد آذيتمونا وقهرتمونا، ننطلق في أرض الله حتى يجعل لنا مخرجا. فقال عمر رضي الله عنه قد نظر إلى هذه المرأة، فعلا امرأة خرجت آذيتمونا، انظر الحال الذي تشرحه هي، آذيتمونا قهرتمونا، خرجنا من القهر من الإيذاء حتى يجعل الله لنا مخرجا، حتى يجعل الله لنا مخرجا. عمر رضي الله عنه الآن ينظر إلى موقف امرأة ضعيفة أوذيت، لكن ما تريد مالا ولا دنيا، لأي شيء صبرت. عمر الآن عنده مسألة الآباء والأجداد عنجهية الشرك، وعنده الفطرة السليمة، فالآن رق لها عمر، وهذا أول موقف فيه رقة عمر، فرق لها عمر وقال صحبكم الله يا أم عبد الله، كان على الشرك وكان شديدا، صحبكم الله يا أم عبد الله. قالت أم عبد الله ورأيت منه رقة. فجاء عامر فسألني، فقلت له يا أبا عبد الله لو رأيت عمر آنفا ورقته من حزنه علينا، لو رأيت عمر ورقته من حزنه علينا. فقال لها أطمعت في إسلامه؟ فقالت أم عبد الله نعم لقد طمعت في إسلام عمر. قال عمر يسلم؟ يسلم حمار الخطاب ولا يسلم عمر بن الخطاب، يسلم حمار الخطاب ولا يسلم عمر بن الخطاب، عمر لا يسلم، وذلك يقول الراوي لما يرى من شدته وقسوته على الإسلام، من شدته وقسوته على الإسلام. ترى إسلام عمر يدل على نجاح دعوة الإسلام، وينبغي نحن أن نلتمس نحن وأن نتعلم من المرحلة المكية كيف ندعو إلى الله، مثال واضح على نجاح دعوة الإسلام. الدعوة أماتت ترى جانب الشر في عمر وأحيت جوانب الخير في نفسه، ولذلك قالوا، يقولون قالوا في شخصية عمر رضي الله عنه وأرضاه
تلك الشخصية التي كانت تحمل حدة الطبع قبل الإسلام وقوة الشكيمة، ولقي المسلمون منه ألوان الأذى، لكن كانت تصطرع في نفسه مشاعر متناقضة. شخصية عمر مشاعر متناقضة قبل الإسلام، يحترم التقاليد التي عليها الآباء والأجداد، ثم يعجب بشيء آخر وهذا مهم، يعجب بصلابة المسلمين وتحملهم للتعذيب. لأي شيء؟ هذا الذي حير عمر ترى، لأي شيء هؤلاء يتحملوا، لأي شيء هؤلاء يصبروا. وترى هذه المرحلة المهمة اللي قلنا من فضائل التعذيب، اللي هي والله يعلم وأنتم لا تعلموا، أن الله يعلم العواقب. انظروا لو أن المسلمين مثلا واجهوا الكفار في مكة، لو أن المسلمين واجهوا الكفار قبل أن يسلم عمر، وحدث هناك مواجهة وقتل من الكفار من قتل، ماذا سيحدث عند عمر؟ سيحدث عند عمر العنجهية قبل الإسلام، العنجهية والعصبية والانتصار لأهله وقومه، ورؤية الدم تثير الدم. المعاند ترى لا يصلح أن تواجهه بصفة الانتقام، لأنه سيزداد عنادا. فلذلك عمر رأى أن هؤلاء لا يواجهونه. طب تخيل عمر قتل أخوه في المرحلة المكية وهو كافر، سينتصر لأخيه وسيضغى حب الانتصار لأخيه. وذلك قلنا الدرس السابق، هذا من حكمة كف القتال في مكة، أن كفوا أيديكم، لا يجوز لكم أن تقاتلوا الآن. لماذا؟ حتى لا تثيروا مسألة الدماء، نحن نريد الناس أن يدخلوا في الإسلام. ذلك فعلا عمر كان مشروع ناجح لمثل هذا رضي الله عنه وارضاه، يدل على نجاح الدعوة الإسلامية، وأن تعذيب المسلمين في مكة قد أتى أكله. وترى إسلام عمر ثمرة من ثمرات تعذيب المسلمين، إسلام عمر ثمرة من ثمرة إيذاء الضعفاء والمساكين. وإن كان عمر رضي الله عنه بعد ذلك قد سبق هؤلاء جميعا ليصف في المرتبة الثانية بعد أبي بكر رضي الله عنه، سبق بلال وبلال أسلم قبله، سبق خباب وخباب أسلم قبله. من يعرف أم عبد الله هذه بنت أبي حثمة؟ من يعرفها؟ سبقت عمر في الإسلام، لكن عمر سبقها في المنزلة. أم عبد الله بنت أبي حثمة ما أحد يعرفها. قلنا من يعرف الصحابية أم عبد الله بنت أبي حثمة؟ لا أحد يعرفها، لكن عمر سبقها بالفضل، وإن كانت قد سبقته بالإسلام. والثمرة التعذيب، الثمرة هذا من أول المواقف رقة لعمر، فبسبب تعذيب هؤلاء وصبر هؤلاء أسلم عمر رضي الله عنه وارضاه. وأيضا أيها الإخوة، كان إسلام عمر أمرا عجيبا، يعني الذي يتأمل شكيمة عمر وشدته على المسلمين يقول هذا لا يسلم، لكن تتأمل الجانب الآخر، يأتي عمر ويلتجئ ليلة إلى المبيت خارج بيته، فجاء إلى الحرم وإذا النبي صلى الله عليه وسلم قائم عند الكعبة يصلي، قال فدخلت الحجر ودخلت في ستر الكعبة واختبأت، وما بيني وبينه إلا ثياب الكعبة، ما بيني وبينه إلا ثياب الكعبة. قال فإذا هو يصلي، النبي صلى الله عليه وسلم قائم يصلي، عمر لم يكن قد أسلم بعد. قال فاستفتح سورة الحاقة، بدأ يقرأ سورة الحاقة. قال فجعل عمر يستمع إلى القرآن ويعجب من تأليفه، يعني يعجب من نظمه. قال فقلت في نفسي، عمر يقول هذا والله شاعر كما قالت قريش، هو يعجب من نظم القرآن ويقول هذا والله شاعر كما قالت قريش. قال فقرأ سورة الحاقة، يستمر النبي صلى الله عليه وسلم في قراءة سورة الحاقة، فقرأ إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون. قال عمر فقلت لا، إذن هو كاهن. فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم سورة الحاقة، ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون، إلى آخر السورة. قال عمر فوقع الإسلام في قلبي، يعني هذه أول مرحلة كانت في وقوع الإسلام في قلب عمر رضي الله عنه وارضاه. ومن حدة طبعه أنه خرج أيها الإخوة، وهذا من فرط عداوته للإسلام كانت سابقة، أنه خرج يوما متوشحا سيفه يريد أن يقتل رسول الله عليه الصلاة والسلام، يريد أن يقتل رسول الله. هذا الشيء العجيب، ترى أن رجلا كان يريد أن يقتل رسول الله ليصبح بعد ذلك جنديا من جنوده، بل من أعظم جنود الإسلام عمر، حتى نقول بعد ذلك لا تيأس من هداية أحد، لا تيأس من هداية أحد. كل أهل الفجور الآن عندنا في الزرقاء لا يساوون حال عمر قبل الإسلام. لو واحد قلنا بده يقتل واحد من الصالحين، شو جريمة هذا؟ جريمة عظيمة. يقتل قارئ للقرآن، جريمة عظيمة. يقتل صحابي، جريمة عظيمة. طب يقتل الرسول؟ مش يقتل نوح عليه السلام أو هود أو صالح؟ من أعظم الجرائم قتل نبي من الأنبياء، طب ما بالك بقتل سيد الأنبياء؟ من أعظم الجرائم في التاريخ. يريد أن يختلف أعظم جريمة على وجه الأرض، أعظم جريمة قتل سيد الأنبياء، ما يوجد جريمة أعظم منها. وأسلم عمر ولا ما أسلم؟ حسن أسلامه ويضرب به المثل ولا ما يضرب؟ وما من خطيب في جمعة وما من كتاب إلا ويذكر عمر رضي الله عنه وأرضاه، وما من مجلس إلا ويذكر فيه عمر من مجالس الصالحين إلا ويذكر فيه عمر، لأن ابن مسعود يقول أكثروا من ذكر عمر فإنكم إذا ذكرتم عمر ذكرتم العدل، وإذا ذكرتم العدل ذكرتم الله. فعمر رضي الله عنه يذكر في المجالس، كان صادا عن سبيل الله. هذا الأمر يقول لك لا تيأس من هداية أحد، لا تيأس مهما وصل في المعصية، لا تقل ختم الله على قلبه ما يدريك أنت، فلا تيأس من هداية أحد. الشاهد أن عمر خرج متوشحا سيفه، وحدثت القصة المشهورة لما لقيه نعيم بن عبد الله النحام العدوي وقال له إلى أين؟ قال حتى أقتل محمدا. قال كيف تأمن بني هاشم وهم بني زهرة وقد قتلت محمدا؟ قال فقال له عمر ما أراك إلا قد صبوت وتركت دينك الذي كنت عليه. قال أفلا أدلك على العجب يا عمر؟ إن أختك وختنك قد صبوا، إن أختك وزوج أختك قد صبوا، لقد ترك دينك الذي أنت عليه. فمشى عمر رضي الله عنه حتى أتاهما وعندهما خباب بن الأرت ويقرأ عليهما سورة طه، فاختبأ خباب رضي الله عنه وأرضاه. هذه القصة المشهورة في إسلام عمر، أسانيدها في أكثر أسانيد ضعيفة، لكن تلقاها أهل العلم بالقبول. حتى ابن عبد البر رحمه الله ذكر أنها قصة مقبولة حسنة، قصة حسنة ليست ناحية الإسناد، لكن تلقاها العلماء بالقبول. وإن كان الإسناد ضعيفا بعدة الروايات هذه، لكنها قصة متلقاة بالقبول عند أهل العلم، لأنها وردت بأكثر من طريق. لما دخل عمر وقال لزوج أخته لختنه سعيد بن زيد، قال له ماذا تفعلان؟ قال أخرج الصحيفة التي بيدك. فلطم عمر الخطاب أخته وصرخ قالت إن كان ما يقول كان الحق في غير دينك، إن كان الحق في غير هل اتبعته؟ فرق لها عمر وأخرج الصحيفة وقرأوا على عمر، أخرج سعيد بن زيد الصحيفة وقرأ على عمر طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، إلى أن انتهى إلى قول الله تعالى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. فقال ما أحسن هذا الكلام وأكرم هذا الكلام، دلوني على محمد. لما سمع خباب قول عمر خرج خباب، أبشر يا عمر أبشر، فإني أرجو أن تكون دعوة النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب أو بأبي جهل ابن هشام. والنبي صلى الله عليه وسلم في أصل الصفا في الدار، فأخذ عمر سيفه فتوشحه ثم انطلق حتى أدى الدار، فضرب الباب، فقام رجل ينظر من خلل الباب فرآه متوشحا سيفه، فأخبر أخبر النبي صلى الله عليه وسلم واستجمع القوم، قال لهم حمزة ما لكم؟ قالوا عمر. قال عمر افتح له الباب، فإن كان يريد خيرا بذلناه له، وإن كان يريد شرا قتلناه بسيفه. والنبي عليه الصلاة والسلام داخل يوحى إليه، فخرج إلى عمر حتى لقيه في الحجرة، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بمجامع ثوب عمر وحمائل سيفه، ثم جبله جبلة شديدة، فقال له أما أنت منتهيا يا عمر حتى ينزل الله بك من الخزي والنكال ما نزل بالوليد بن مغيرة؟ قال: اللهم هذا عمر بن الخطاب، اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب. قال عمر: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وأسلم. فكبر أهل الدار تكبيرة سمعها أهل المسجد، وكبر المسلمون لإسلام عمر رضي الله عنه وأرضاه. وتعجب أن إسلام عمر كان فتحا ونصرا ترى للمسلمين. لما أسلم عمر لم تعلم قريش بإسلامه، فقال عمر: أي أهل مكة أنشأ حديثا؟ من الذي ينشر الأخبار بين أهل مكة؟ من شغال بين أهل مكة مثل إذاعة البي بي سي؟ من أهل أي أهل مكة أكثر حديثا نشر الحديث؟ قالوا: جميل بن معمر الجمحي، بسمع كلمة بطير فيها التي تنتشر القريش. قال: فخرج إليه، فخرج عمر إليه قال فأتاه، فقال: يا جميل إني قد أسلم. قال: فوالله ما رد عليه كلمة حتى قام عامدا إلى المسجد فنادى بأعلى صوته: يا قريش، إن ابن الخطاب قد صبأ. مباشرة نشر الخبر، خلاص وكالة إخبارية الآن أكثر من الجزيرة والعربية: يا أهل قريش، إن ابن الخطاب قد صبأ. قال عمر وكان خلفه: كذبت، ولكني والله قد أسلمت وآمنت بالله وصدقت رسوله. قال: فثاروا عليه، قريش فثاروا عليه يقاتلهم ويقاتلونه حتى قامت الشمس على رؤوسهم حتى أعيا عمر فقعد وقاموا على رأسه وقال: افعلوا ما بدا لكم. يعني ما زال ضرب، طبعا مش بالسيف، ما زال يقاتلهم ضربا ويضربوه ويضربهم، جمع اجتمعوا عليه يضربهم ويضربوه حتى تعب، قعد على الأرض. قال: افعلوا ما بدا لكم، فأحلفوا بالله أن لو كنا 300 رجل لقد تركناها لكم أو تركتموها لنا، يعني مكة، لو كنا 300 فقط. وبعد ذلك المشركون ترى، ولهذا لا يعلم كثير من الناس، زحفوا كما في البخاري يريدون قتل عمر، أناس سلوا سيوفهم وخرجوا، وجاء العاص بن واهل السهمي والد عمرو بن العاص وعليه حلة حبرة وقميص مكفوف بحرير، جاء وهم بني سهم وكان من حلفاء قوم عمر. قال فعمر في الباب، قال: ما لك يا عمر؟ قال: هؤلاء سيقتلوني لأني قد أسلم. وخرجوا وقد توشحوا سيوفهم، فلقيهم العاص بن وائل السهمي، كان كافرا لكن حلفاء كانوا في الجاهلية. قال فقال: أين تريدون؟ قالوا: هذا ابن الخطاب قد صبأ. قال: لا سبيل إليه، اتركوه. فكر الناس. قال ابن عمر: والله لكأنما كانوا ثوبا كشط عنه، يعني ذهب عن عمر، وإلا جاءوا لقتل عمر رضي الله عنه. إذا المسلمون كانوا ضعفا. قال ابن مسعود: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر. بركة إسلام عمر من وين يا جماعة؟ من تعذيب الضعفاء والمساكين، لأنه رأى أخته صبرت ولطمها، لأنه رأى زوج أخته صبر وآذاه، لأنه رأى تلك المرأة وذاك الرجل يؤذي الناس، يؤذيهم وهم يصبروا وتحملوا. إذن هؤلاء أصحاب مبادئ عظيمة، فبركة إسلام عمر لأن هؤلاء صبروا على دينهم وتحملوا. فإذا من فضائل التعذيب في المرحلة المكية، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، يعني أن الله يعلم عاقبة الأمر، سيسلم أناس بعد ذلك. أسأل الله أن ينفعنا وإياكم، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.